بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قولهم، وقبل ذلك ما حال حديث الخلق كلهم عيال الله، فأقربهم إليه أنفعهم لعياله؟ ضعيف جدا، أخرجه أبو يعلى والبزار من حديث عبد الله بن مسعود. قولهم خليفة الله، قال جماع خلاف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال: هل يجوز أن يقول القائل خليفة الله؟ فيه ثلاثة أقوال: الأول الجواز، فيجوز أن يقال فلان خليفة الله في أرضه، واحتج بحديث الكميل عن علي، وفيه أولئك خلفاء الله في أرضه، وبقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة ونحوها في القرآن، وجعلكم خلائف، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ممكن لكم في الأرض. ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذه الأدلة ليس فيها إضافة الخليفة إلى الله، إنما فيها أن الناس مستخلفون في هذه الأرض، استخلفهم الله. قال: وبحديث المهدي، وفيه خليفة الله المهدي، لكنه ضعيف كما في السلسلة الضعيفة برقم 85. واحتجوا بقول الراعي يخاطب أبا بكر رضي الله عنه، واحتجوا بقول الراعي يخاطب أبا بكر رضي الله تعالى عنه: خليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. هذا القول الأول أنه يجوز. الثاني، قال الثاني: منع هذا الإطلاق، أن هذا الإطلاق ممنوع أي لا يصلح، لأن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره، والله تعالى شاهد غير غائب، فمحال أن يخلفه غيره، بل هو سبحانه وتعالى الذي يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته. واحتجوا بقول أبي بكر رضي الله عنه لما قيل له: يا خليفة الله، قال: لست بخليفة الله، ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبي ذلك. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غاب وتوفي، فخلفه أبو بكر. الثالث، وهو ما قرره ابن القيم بعد ذلك، فقال: قلت: إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه، فالصواب قول الطائفة المانعة فيها، وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله، فهذا لا يمتنع فيه الإضافة، والقول الثالث يكون مؤداه التفصيل بحسب نوع الإضافة ومعناها. فإذا كان المعنى من قولهم هذا خليفة الله أنه خليفة عن الله، هذا ممنوع، لأن لازم ذلك أن الله عز وجل غاب وخلفه غيره، والله عز وجل شهيد مطلع حفيظ رقيب لا يخفى عليه شيء. وإذا كان المراد أنه خليفة الله، أن المعنى أن الله استخلفه، أي جعله خليفة عن غيره ممن كان قبله، فهذا لا يمتنع فيه الإضافة. وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره، ليس خليفة عن الله، وإنما جعله الله خلفا عن غيره، الله عز وجل جعله خلفا عن غيره، هذا لا يمتنع. أما أنه خليفة عن الله هذا ممتنع. وإذا قلنا خليفة جعله الله خلفا عن غيره لا يمتنع. قال: وبهذا يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين: أولئك خلفاء الله في أرضه، إلى آخره، والله أعلم. قال: ولابن القيم فصول جامعة في ألفاظ يكره التلفظ بها، جمعها في موضع واحد من زاد المعاد. ويشير المصنف بذلك إلى أن هذه اللفظة إذا ترددت بين معنيين، أحدهما صواب والآخر خطأ، فتركها أولى، ولا سيما إذا كانت من الألفاظ التي تمس العقائد، فالانتباه لها يكون أولى. قال: ولابن القيم فصول جامعة في ألفاظ يكره التلفظ بها، جمعها في موضع واحد من زاد المعاد، ذكر فيها نحو من 30 لفظا، منها لفظ خليفة الله. وقد رأيت أن أسوق هذه الفصول بتمامها في هذا الموضع، وأحيل عليه لبقية الألفاظ حتى يكون أجمع لكلامه رحمه الله تعالى، يعني سيذكر الفصول أو الألفاظ وهي قريب من 30 لفظة جاءت في الأدلة بأنه ينهى عنها، من باب التنزه أو من باب الأدب أو من باب أن قولها مكروه أو من باب أن قولها حرام، ألفاظ المكروهة. وساقها هنا بلفظها، نقرأ ما تيسر منها اليوم. قال: فصل في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال، فمنها أن يقول خبثت نفسي أو جأشت نفسي، وليقل لقست، وقد تقدم هذا. ومنها أن يسمي شجرة العنب كرما، نهى عن ذلك وقال لا تقول الكرم ولكن قول العنب والحبلة أو الحبلة. والمقصود من النهي أنهم كانوا يقولون الكرم، قال: ولكن الكرم قلب المؤمن. وكانوا يعظمون شأن العنب ويقولون عنها الكرم في الجاهلية، لأنهم كانوا يتخذون منها شراب الخمر، فلما كانوا يمدحونها لأجل الخمر نهي عن أن يقال عنها الكرم، وإنما يقال العنب والحبلة أو الحبلة. قال: وكره أن يقول الرجل هلك الناس، وقال: إذا قال ذلك فهو أهلكهم، يعني كره أن يقول قائل، هذا مهم، أن يقول قائل هلك الناس، فسد الناس، ضل الناس، هكذا من دون استثناء. وأبشع منه أن يقول الناس حصب جهنم، أو الناس المجتمع جاهلي، أو المجتمع كافر، أو نحو ذلك من الألفاظ الشنيعة التي تنبئ عن عقائد الخوارج من جهة، وتنبئ عن النظرة التشاؤمية من جهة أخرى، وتنبئ عن الاغترار بالعمل، عمل القائل يغتر بعمله أو يغتر بعلمه أو بدينه أو بعقيدته أو ما أشبه ذلك، ويحكم على الآخرين بأنهم هلكوا. نعم، هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية أهلكهم. ما الفرق بين الروايتين؟ الرواية الأولى فهو أهلكهم، معناه هو سبب من أسباب هلاكهم، أهلكهم أي تسبب في هلاكهم، أو نسبهم إلى الهلاك، وليس كذلك. والرواية الأخرى فهو أهلكهم، معناه فهو أشدهم هلاكا، فهو ماذا؟ أشدهم هلاكا، لأنه مغتر في غير وجه حق. لكن لو قال قائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية: من كان على ما كان عليه أنا اليوم وأصحابي. هذا لا يقال فيه عنده نظرة تشاؤمية، أو يقال فيه إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم، لأن هذا نطق بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال قائل: كثير من الناس مقصر في باب الصلاة وفي باب العبادات، لا يكون من هذا، إنما هذا إخبار بالواقع مع الجد والاجتهاد في تعليم الناس وتفقيههم والدعاء لهم بالهداية والسداد. وإذا قال الناس وإذا قال أحدهم مثلا: أحمد الله عز وجل أن هداني للاستقامة على الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح، ولم يجعلني من أهل الفرق والضلالات والأهواء والمحدثات. لا يأتي شخص ويقول هذا قد قال كذا فيكون منهيا عنه، لا، أو هذا مغتر، لا، هذا معتز بالطريق الذي يسير عليه، معتز بالاستقامة التي أكرمه الله بها. فرق بين المغتر والمعتز. المغتر هو الذي يغتر في غير وجه حق ويغمط الناس، أما المعتز فهو الذي يعتز بالإسلام ويعتز بالسنة ويعتز بطلب العلم ويعتز بالاستقامة ويعتز بأن نجاه الله عز وجل من الفتن والأهواء والبدع. حتى قال بعض السلف: لا أدري أي النعمتين علي أفضل، أن هداني الله للإسلام أم نجاني من فتنة الحرورية، يعني الخوارج. يقول: لا أدري أي النعمتين علي أفضل، أن من الله عز وجل علي فهداني للإسلام، أو من علي فلم يجعلني من الخوارج الضلال. فلا بد من التفرقة بين هذه المعاني. فالذي عنده نظرة تشاؤمية للمجتمع أنهم قد هلكوا وأنهم ضلال أو كفار، أو هذه نظرة تشاؤمية تنبئ عن نفس خبيثة. إنما من قال ندعو الناس إلى الاستقامة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس فيهم خير، وفطر الناس ناس على فطرة طيبة وحب للاستقامة والسنة والإسلام والاعتزاز به، ونحذرهم من الأهواء والبدع والضلالات، وألا يغتروا بأصحاب الأهواء والفتن. هذا إنسان وضع النقاط على الحروف ونطق بالحكمة والصواب. الله الموفق. وأما إذا قال الناس في غفلة لا بأس، إذا قال الناس في غفلة إلا من رحم الله، يعني كثير منهم في غفلة بمعنى أنه يسمع المؤذن ولا يقوم للصلاة، أنه تأتي عليه مواسم العبادات ولا يشمر فيها، أنه يؤخر الواجبات ويتهاون بها، أنه يضيع الحقوق غفلة، لا حرج في ذلك. وينبغي للإنسان أن يستثني فيقول إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وكما قال الله سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. قال: وفي معنى هذا فسد الناس وفسد الزمان ونحوه. قول بعض الناس: فسد الناس فسد الزمان ونحو هذه العبارات. قال: ونهى أن يقال ما شاء الله وشاء فلان، بل يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. فقال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هناك عبارتان، ثلاث عبارات: واحدة منهي عنها، واثنتان جائزتان، إحداهما أولى من الأخرى. فالممنوعة ما شاء الله وشئت، والجائزة ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله وحده، والثانية أحسن من الأولى، ولا سيما إذا لم يكن هناك تسبب، إذا لم يكن هناك تسبب من الشخص ولا علاقة لمشيئته، ليست له علاقة مشيئة فلان. يأتي شخص إليك ويقول: الحمد لله تيسر لي كذا وكذا بفضل مشيئة الله ثم مشيئتك. طيب وأنت ما فعلت له شيئا ولا دريت وش الذي عنده وما الذي عنده. مثل هذا يقول بمشيئة الله وحده. أما إذا سعيت أنت في شيء وشئته وبذلت السبب فيه ثم تحقق فقال شخص ما شاء الله ثم شئت لا بأس. ثم شئت تأتي بثم التي تفيد التراخي رتبة المخلوق متراخية عن رتبة الخالق سبحانه وتعالى. والله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومثل هذا أيضا أن يقول أنا عند الله وعندك، إنما يقول أنا عند الله ثم عندك. وهل يقول أنا متوكل على الله ثم عليك أو متوكل على الله وعليك؟ كلتا العبارتين غير صواب. أو قوله أنا متوكل على الله وعليك لا تجوز، وقوله أنا متوكل على الله ثم عليك فيها خلاف، والأقرب أنها أيضا لا تصلح، لأن التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا لله. آخر شيء، وفي معنى هذا قولهم لولا الله هو فلان لما كان كذا، بل هو أقبح وأنكر. انظر الآن، أقبح وأنكر من أن تقول ما شاء الله ثم شئت. إذا كانت كما قلنا في التفصيل قبل قليل، إن كان لك تسبب وإرادة ومشيئة في أن يحصل هذا الشخص على ذلك الشيء فجاء وقال لك ما شاء الله ثم شئت، فالأمر واسع. طيب، أما إذا لم يكن لك شيء من التسبب ولا أردته ولا شئته، يأتي ويقول ما شاء الله ثم شئت، قل له قل ما شاء الله وحده. طيب، أقبح من هذا وأنكر أن يقال لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، يعني جعل فلانا هذا هو الأثر وهو السبب وهو كذلك ربما أيضا المؤثر في هذا الشيء، وربما لم يكن كذلك. قال وفي معنى هذا لولا الله وفلان بل لما كان كذا، بل هو أقبح منه وأنكر. يعني لا يقول لولا الله ما صار كذا وكذا. قال وكذلك أنا بالله وبفلان، وأعوذ بالله وبفلان، وأنا في حسب الله وحسب فلان، وأنا متكل على الله وعلى فلان. فقائل هذا قد جعل فلانا ندا لله عز وجل. نعم، وإنما كما قلنا ما كان من الأسباب التي هي موجودة عند العبد ولكنها متراخية مثل المشيئة فيقول ثم، وما كان من الأشياء التي لا علاقة للعبد فيها إنما هي من العبادات التي تصرف لله سبحانه وتعالى فيقال ما شاء الله، فيقال توكلت على الله وحده وما أشبه ذلك. طيب، نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.